الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن حديث ابن عمر مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ويستحسن أن نشير إلى التبويب كما جرت العادة إليه أو فيه بالنسبة لبعض الذين يبويبون على هذه الأحاديث، فأبو عوانة رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله: بيان المعاصي التي إذا قالها الرجل وعملها كان كفرا وفسقا واستوجب بها النار. وأبو نعيم بوب عليه بقوله: باب إذا أكفر الرجل أخاه. والمنذري ذكر حديث أبي ذر الآتي ولم يذكر حديث ابن عمر هذا، وهذا على طريقته في الاختصار، فإنه قد يحدث حديث صحابي لأن معناه متضمن في حديث صحابي آخر. وأما القرطبي فبوب على حديث ابن عمر بقوله: باب إثم من كفر مسلما أو كفر حقه. وكنا توقفنا على التعليق على الحديث السابق، حديث ابن عمر، وانتهى الوقت ولم نكمل الكلام فيه، فلعل باقي الكلام نتركه في آخر حديث أبي ذر الذي نقرأه في هذا اليوم حتى يكون الكلام متصلا إن شاء الله تعالى. طيب، بالنسبة لرجال الإسناد أو الترقيم، الحديث هذا رقمه العام 52، وكما ترون ليس له إلا طريق واحد، ليس له إلا طريقا واحدا، وهو رقم 203 بالنسبة للترقيم الخاص 203. وبالنسبة لرجال الإسناد، زهير بن حرب هذا تقدم معنا كثيرا، شيخ مسلم، وقد أكثر عنه مسلم، وهو ثقة ثبت. وعبد الصمد بن عبد الوارث، في ظني أننا سبقا ترجمنا له قبل هذا، ما سبق؟ عبد الوارث أكيد ترجمنا له. أي طيب، بالنسبة لعبد الصمد بن عبد الوارث، أبوه عبد الوارث بن سعيد العنبري، وعبد الصمد هذا صدوق، أي أنه حسن الحديث. وأما إذا روى عن شعبة بن الحجاج فهو ثقة في شعبة، أي إن حديثه عن شعبة صحيح. ووالده عبد الوارث سبقت الترجمة له، وقلنا إنه ثقة ثبت. وكذلك حسين المعلم سبقا ترجمنا له، وقلنا إنه ثقة، وإن قيل عنه ربما وهم، ففيما يظهر أن الذي تكلم فيه العقيلي لأجل أنه أخطأ في حديث واحد، ولكن كما يقول الذهبي كلام معناه من الذي لا يخطئ، وكونه يضبط عليه خطأ في حديث واحد هذا أمر هين بالنسبة لمثل حسين المعلم فإنه مكثر من الرواية، فالحديث الذي أخطأ فيه يتقى، وأما بقي حديثه فصحاح. عبد الله بن بريدة لعلكم تذكرون أنه جاء معنا في الحديث الأول، وهو حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه ثقة. وكذلك شيخه يحيى بن يعمر هو معنا في ذلك الحديث الأول، وقلنا أيضا إنه ثقة. وأما أبو الأسود فعندكم جاءت الرواية هكذا أن أبا الأسود حدثه. وبالنسبة للنسخة التي طبعت على هامش شرح الأبي فيها زيادة وهو الدؤلي، جاءت هكذا أن أبا الأسود وهو الدؤلي حدثه، وهذه الزيادة فيما يظهر أنها من مسلم، فهو الذي يميز دائما زياداته بقوله وهو، وتكون في إحدى النسخ. وأبو الأسود الدؤلي هذا تابعي مخضرم مشهور، وهو من الثقات، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 69 للهجرة، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، وقد توفي في طاعون الجارف، وهو طاعون مشهور كان قد وقع في تلك السنة وحصد أناسا كثيرين. وأبو الأسود كنيته هذه هي التي اشتهر بها، وأما اسمه فاختلف فيه، فقيل اسمه ظالم بن عمر بن سفيان، وأكثر الذين ترجموا يرجحون هذه التسمية ظالم بن عمر بن سفيان، وقيل إن اسمه عمر بن ظالم، ويقال عمر بن عثمان أو عثمان بن عمر، ولكن كما قلت لعل الراجح ظالم بن عمر. وأبو الأسود هذا ممن روى عن بعض كبار الصحابة كعلي بن أبي طالب وغيره، بل إنه كان من الملازمين لعلي بن أبي طالب، وممن قاتل معه رضي الله عنه، ولذلك وصف بأنه متشيع. والوصف بالتشيع لمثل هذا الرجل إنما يعني كونه والى عليا رضي الله عنه، وقاتل معه ضد معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، وهذا لا يكفي في وصف الرجل بالتشيع، الذي يفهم منه دائما أنه ناحية اعتقادية يترتب عليها ما يترتب مما لا يخفاكم من تنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وادعاء دعاوى أخرى، ولكن التشيع الذي عند الأقدمين دائما إذا وجدوا الرجل يميل إلى أهل البيت ميلا يزيد على الحد المطلوب شرعا، وربما جاف معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، فإنهم يصفونه حين ذاك بالتشيع. ومثل هذا التشيع وقع في أناس من أهل السنة مثل الأعمش ومثل وكيع ونحوهم، بل غالب أهل الكوفة هم هكذا بهذه الصفة إلا من قل وندر. ثم إن أبا الأسود هذا هو أول من قعد النحو، ورويت عنه في ذلك قصص كثيرة، من جملتها أن عليا رضي الله عنه سمع من يلحن في القرآن، فعرض الأمر على أبي الأسود الدؤلي وقال له ضع كذا ضع كذا، فجعل مثل الفاعل والمفعول به وما إلى ذلك، يعني قواعد أساسية، فلما جعلها أبو الأسود وعرضها على علي رضي الله عنه قال ما أحسن هذا، أنحو هذا النحو، فسمي من ذلك الوقت نحوا. وقيل إن أبو الأسود سمع قارئا يقرأ هكذا أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكثر، فاستقبح هذا إقباحا شديدا، لأن مثل هذه القراءة لو كان قارئها يقصدها لكان كافرا، لأنها تعني أن الله بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ما فيه. ولكن ذلك القارئ أخطأ بسبب أن العجمة دخلت على ألسن الناس حين ذاك، وقيل غير ذلك، وهو أن ابنته خاطبته يوم من الأيام فقالت ما أحسن السماء، فكأنه قال نجومها أو ما إلى ذلك، فقالت ما هذا قصدت، ولكني قصدت أن أتعجب من السماء، فقال أو قد دخلت العجمة، لأن أولى أن تقول ما أحسن السماء، هذا إذا كانت تتعجب، أما ما أحسن السماء فهو استفهام، فكأنها تستفهمه ما أحسن شيء في السماء. وقيل غير ذلك من الأخبار، المهم أنه بسبب دخول العجمة على ألسن الناس في ذلك الوقت كان هذا دافعا لأبي الأسود ومن وافقه، وبخاصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دافعا لهم لمحاولة تقعيد القواعد وضبط اللسان، وقد أحسنوا في هذا الصنع. وبالنسبة لثقته كما قلنا إنه ثقة فاضل، وهو ممن أدرك الجاهلية والإسلام، ولذلك قالوا عنه إنه مخضرم. أما بالنسبة لما تضمنه هذا الحديث بالنسبة لتخريج الحديث أولا، فالحديث نجد أن مداره على عبد الوارث بن سعيد، ويرويه عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود، عن أبي ذر، فجميع طرقه كلها تصب في عبد الوارث بن سعيد. ومسلم رحمه الله أخرج الحديث من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث، ومن طريق عبد الصمد نجد أن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن شيخه عبد الصمد بن عبد الوارث بمثل لفظ مسلم، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه من طريق عبد الوارث ابن عبد الصمد هذا، وكذلك ابن منده، ولكن لفظ ابن ماجه مختصر، وأما لفظ ابن منده فنحو لفظ مسلم. وأخرجه كذلك أبو عوانة في المستخرج، وأبو نعيم في المستخرج أيضا، فأبو عوانة أخرجه من طريق إبراهيم بن مرزوق، وأبو نعيم أخرجه من طريق حميد بن زنجوية، كلاهما رواياه عن عبد الصمد بن عبد الوارث بنحو لفظ مسلم. والحديث أيضا أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب وفي كتاب الأدب، وكذلك أخرجه في كتابه الأدب المفرد، وأخرجه أيضا أبو عوانة في المستخرج، وابن منده في الإيمان، والبيهقي في السنن، كل هؤلاء رواه من طريق أبي معمر المقعد، وهذا لقبه، واسمه عبد الله بن عمر، وهو يرويه عن عبد الوارث بن سعيد، وسيأتي الإشارة إلى روايته هذا. وأخرجه أيضا أبو عوانة في المستخرج، وابن منده في الإيمان، كلاهما من طريق محمد بن عمر عن عبد الوارث بن سعيد به. وأخرجه أيضا أبو نعيم من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، ومن طريق داود بن معاذ، كلاهما يرويانه عن عبد الوارث بن سعيد به. ومما يجر التنبيه عليه أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث في موضعين من المسند، في المجلد الخامس في صفحة 166 وفي صفحة 181. ففي الموضع الأول 166 رواه مثل لفظ مسلم، وأما في الموضع الثاني 181 فرواه هكذا: لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذان اللفظان رواهما الإمام أحمد عن شيخ واحد، وهو عبد الصمد ابن عبد الوارث، فهذا يدل على أن اللفظين معا يشكلان حديثا واحدا قطعه الإمام أحمد. والبخاري رواه في صحيحه مقطعا عن شيخه أبي معمر المقعد، هذا الذي أشرنا إليه. وفي الأدب المفرد أورد جزءا منه في موضع، وفي موضع آخر ساقه بتمامه بكلا اللفظين. ومن طريق أبي معمر أيضا أخرجه ابن منده في الإيمان وساقه بتمامه كذلك، ولكن نجد عند البخاري لفظة لم يذكرها غيره بحسب ما اطلعت عليه، أي ممن روى الحديث ممن سبقت الإشارة إليه. هذه اللفظة هي قوله: ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وجعل هذه اللفظة بدل قوله: ومن ادعى ما ليس له فليس منا. نجد هذه اللفظة ليست عند البخاري: ومن ادعى ما ليس له فليس منا. وأما ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فلم أجد من ذكرها سوى البخاري رحمه الله. الأخ يطلب التأني، وأنا ما عندي مانع تأنى، لكن كأني أشعر أن التأني يمكن يورث الملل والكسل، فعلى كل حال إذا اخترتم التأني ما عندي مانع. أيها تفضلون. طيب، بالنسبة لما تضمنه هذا الحديث من المعاني، نجد في قوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه، أو ليس رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، المعنى أي انتسب فرغب عن أبيه وترك الانتساب إليه أنفة عنه وانتسب إلى غيره. وهذا في حد ذاته إما قذف أو كذب أو عقوق، لا يخلو من هذه الثلاثة. وكل هذه الأمور الثلاثة لا يكفر بها صاحبها كفرا أكبر. ولذلك صار العلماء إلى التأويل، فمنهم من قال يحمل هذا على المستحل لهذا الأمر، ومنهم من قال بل المراد به كفر النعمة، أي جحد حق أبيه. ومنهم من قال إن هذا جاء على سبيل المجاز، والسبب أن فيه شبها بفعل أهل الكفر، لأنهم كانوا يفعلون هذا في الجاهلية. ولكن بلا شك لا يدخل في هذا من انتسب لضرورة، ويمثلون له بالمسافر حينما يتخوف من أن يبطش به فيقول: أنا ابن فلان، فيذكر رجلا ذا مكانة. فهذا لا يتناوله الوعيد، بخلاف غيره، فلو قال رجل لغير ضرورة إنه ابن فلان وذلك ليكرم أو يعطى، فهذا يتناوله الوعيد. ثم نجد أنهم ناقشوا مسألة في هذا وقالوا: هل يدخل في هذا من انتسب لأبيه من الزنا؟ فنحن نعرف أن الرجل إذا زنى بامرأة ذات زوج وولدت منه أن الولد يلتحق بصاحب الفراش، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. حتى وإن اتضح من شكله أنه يشبه الرجل الذي زنى بأمه، فشرعا ينتسب إلى صاحب الفراش. فإذا وجدنا الولد ينتسب إلى أبيه من الزنا، فهل يعتبر داخلا في هذا؟ قالوا: لأن النسب لصاحب الفراش، لكنهم عدوا أن هذا لا يدخل في هذا الوعيد، والسبب أنه أبوه لغة وإن لم يكن أبا له في الشرع. واستدلوا على هذا بحديث جريج، ولعلكم تعرفون الحديث وهو في الصحيح، في قصة المرأة التي اتهمته بأنه زنى بها، فوضع يده في بطن الصبي بعدما ولدت المرأة وقال له: من أبوك يا غلام؟ فقال: أبي الراعي فلان. قالوا: فهذا قد انتسب إلى أبيه من الزنا ولم ينكر ذلك، فاستدلوا بهذا، وإن كان الاستدلال به قد يعارض من قبل من يعارض. ثم إنهم تناولوا مسألة أخرى وهي عكس ما جاء في هذا الحديث، فنجد هذا الحديث ينص على الابن ينتسب إلى غير أبيه، فعكسه ماذا؟ عكسه ما لو ادعى الرجل ابنا له. فقيل إنه يدخل في هذا الوعيد، والذي يظهر لي أن هذا هو الراجح، ويدل عليه رواية البخاري: ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. فهذا اللفظ يتناول من صنع هذا الصنيع. وقيل لا يدخل في الوعيد، والسبب قالوا لأن ما جاء في الحديث فيه عقوق، والعقوق كبيرة. ثم إن قوله وهو يعلمه قيد في هذا الحديث، ولا بد من هذا القيد، والسبب أن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له. وفي هذا من الفوائد جواز إطلاق الكفر على المعاصي بقصد الزجر. وأما قوله ومن ادعى ما ليس له، فهذا لفظ عام يدخل فيه كل شيء، سواء تعلق به حق لغيره أم لا، فيتناول من يدعي علما وهو لا يحسن ذلك العلم، أو يرغب في شيء لا يستحقه. وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وفي هذا اللفظ من الفوائد أن الحاكم لو حكم لرجل بأمر فهذا الحكم لا يحل الحرام، لما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. وإنما نصصنا على هذا لأن هناك من العلماء من قال بخلاف هذا، وزعم أن مجرد الحكم يحل ذلك المال المحكوم فيه، وهذا كما هو ظاهر مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوردناه. وأما قوله في الحديث فليس منا، فهذه اللفظة يبدو لي أنها معروفة لديكم، حيث تتكرر كثيرا في الأحاديث، فالمراد أي ليس على سنتنا وليس على طريقتنا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار، فالمراد أي فليتخذ من النار منزلا، وهذا إما أن يكون جاء على سبيل الدعاء عليه، أو يكون خبر وهو بلفظ الأمر، ومعناه هذا جزاؤه إن جوزي إلا أن يغفر الله له، وقد يتوب فيسقط ذلك عنه. وقوله بعد هذا: ومن دعا رجلا بالكفر، وفي رواية الإمام أحمد والبخاري: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. يقول الحافظ بن حجر في هذا المعنى: وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر، فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور، وإن كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال، ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا أن لا يكون آثما في صورة قوله له أنت فاسق، بل في هذه الصورة تفصيل. فإن كان قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز، وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى، فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز فعله بالعنف، لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل، كما في طبع كثير من الناس من الأنفة أي العزة، لا سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة. وقوله بعد ذلك: أو قال عدو الله، هذه اللفظة فيها وجهان، فتنصب على النداء أي يا عدو الله، وترفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو عدو الله أو أنت عدو الله. وفي هذه اللفظة دلالة على أن نسبة الرجل غيره إلى عداوة الله تعالى تعني أنه مكفر له. وأما قوله في آخر الحديث إلا حار عليه فالمعنى إلا رجع عليه. وكما ترون أن النووي رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. ونجد أن أبا عوانة بوب على هذا الحديث بنفس الباب السابق الذي ذكرناه وهو باب بيان المعاصي التي إذا قالها الرجل وعملها كان كفرا وفسقا واستوجب بها النار. وأما أبو نعيم فبوب عليه بقوله باب في من ادعى إلى غير أبيه. وأما القرطبي فبوب عليه بقوله باب إثم من كفر مسلما أو كفر حقه. والمنذري بوب عليه بقوله باب وجد من يعتقد هذا الاعتقاد. فهذا بالنسبة لما تضمنه الحديث من المعاني الجزئية. وأما ما تضمنه الحديث من المعنى العام الذي نجد أن مسلما أورده لأجله ويدل عليه صنيع النووي رحمه الله في تبويبه فهو التحذير من خطر التكفير. فالإنسان إذا دخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله يعتبر دخل فيه بيقين، فلا يزول عنه هذا الوصف إلا بيقين مثله. وأما الشك والتوقع والأمور التي تكون محتملة فلا يجوز أن يخرج بها المرء مما دخله بيقين. ولعل بعض الشباب دائما لا يفقهون هذه المسألة حق الفقه، وربما دفعهم الطيش والعاطفة إلى التعجل في إطلاق أوصاف لا يجوز إطلاقها على من دخل في دائرة الإسلام بيقين كما أشرنا إليه. ودائما كون الإنسان يكون محتاطا لدينه هو الذي إن شاء الله ترجى له السلامة، فلا يضره شيء إذا لم يطلق وصف الكفر على أحد من الناس، ولكن يضره إذا جاء العكس، إذا أطلق وصف الكفر على أحد من الناس وهو ليس كذلك، هنا يتعلق هذا الإنسان بذمته يوم القيامة. وهنا خطر، وذلك في أن مثل إطلاق هذه الأوصاف يقود دائما إلى انحراف، في الغالب أنه يؤدي إلى سفك الدماء. ولعلكم تلمسون هذا فيما وقع من الخوارج مع خير القرون في ذلك الوقت، فكيف بما يحصل في هذه الأزمان المتأخرة بعد أن كثر الابتعاد عن جادة الحق والصواب. هذا لا شك أنه من باب أولى. ففي ذلك الزمن الذي يصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خير القرون، بل في زمن رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه واحد العشرة المبشرين بالجنة، نجد أن أولئك الخوارج لم يرعوا حقه ولم يرعوا حق المسلمين الذين معه، بل والصحابة الذين لم يكن أحد منهم معهم، فبحمد الله لم يكن مع الخوارج إطلاقا لا في قديم الزمان ولا في حديثه أحد من أهل الفضل المعروفين. ففي ذلك الزمن لم يكن معهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى بعد ذلك لم يكن معهم أحد ممن عرف بالإمامة في الدين، وإنما تجدهم في الغالب أنهم من سفهاء الأحلام ومن الناس الذين يعيشون في البادية ويفتقرون إلى العلم. وليس هذا عيبا لكل من عاش في البادية، ولكن بما أن الغالب على من يعيش في البادية البعد عن التفقه في الدين، فإن هذا يدفع في كثير من الأحيان إلى الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي يترتب عليها ما وصفته من إراقة الدماء. وكنت في الأسبوع الماضي ابتدأت في كلام عن هذه المسألة، وبخاصة المسألة الشائكة في هذا الزمن، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، والتي نجد أن الخوض فيها يكاد يحدث شقة في صفوف الشباب الذين ظنه ملتزما بدينه، فهناك أفكار ومناهج متبعة، وفي الغالب أنها تحوم حول هذه المسألة. ولذلك أيها الإخوة، أنا أرى أن في كثير من الأحيان يكون منشأ هذا الأمر التقليد والتبعية، والإنسان الذي يطلب السلامة لدينه ينبغي له إذا عرضت له مثل هذه المسائل العلمية أن يتجرد من الحق، يقبله من كائن من كان. أبو هريرة أخذ فضل آية الكرسي من الشيطان، ليس عيبا أن يأخذ الإنسان الحكمة من أي إنسان إذا تبين له وجه الحق والصواب فيها، ولكن العيب كل العيب أن يصم الإنسان أذنيه عن الحق ويعتقد أن ما عليه أن ما هو عليه هو الحق الذي لا ينبغي أن يسمع غيره. هنا متى يفتح قلب هذا الإنسان ويقذف الحق فيه؟ وإذا ربي الشباب على مثل هذا فالمسألة خطيرة جد خطيرة، حينما تغلق أمامهم أبواب الحق فلا يسمعون إلا من أناس معدودين أو لا يقرؤون إلا أناس معدودين، هذا خطر وأي خطر. فينبغي أن يعلم الشاب على اختيار الحق وتلمس الحق والتجرد للحق، ومتى ربي الشباب على مثل هذا المنهج كانوا بحمد الله في حوزة وفي عصمة من الأفكار الدخيلة، فيربى كل واحد منهم على أن يكون محصنا بحصن دائم معه. أما بهذه الصورة فلا يمكن امتلاك قلوب الناس ولا يمكن صم آذان الناس، فالشاب الذي يكون بهذه الصفة لابد أن يأتي عليه يوم ويسمع ما يخالف فيه، فإذا وجد أنه عاش فترة طويلة من الزمن على منهج خاطئ أو تمسك بمسألة علمية خاطئة فلربما وقر في نفسه بغض ذلك الشخص الذي دعاه إلى اعتقاد مثل هذا الأمر أو الأخذ بمثل هذا الأمر وحجبه عن غيره من الأمور. وهذا واقع في صفوف بعض الشباب الذين يفاجئون ببعض المسائل التي تطرح ولا يكونون سمعوا بها قبل ذلك. لذا ينبغي دائما أن يكون المنهج الذي نسير عليه منهجا علميا واضحا متجردا لا يخضع لرأي إنسان معين. وإذا ما تناولنا هذه المسألة من هذا الباب نأتي إليها من باب التقعيد الذي ذكرته لكم سابقا، فنحن كلنا ننتسب لمنهج أهل السنة، ومنهج أهل السنة واضح ومعالمه واضحة، فهو منهج يرى التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم هذين الوحيين وفق ما وفهمه عليه سلف الأمة. وقلت لكم إن هذه المسألة نتفق عليها ولا نختلف فيها، فما دمنا بحمد الله متفقين على هذا الأصل وهو أصل مهم جدا، وما ضل من ضل من الفرق إلا لما أهملوا خاصة مسألة الفهم أي التمسك بفهم السلف، حينما أهملوا هذا ضلوا. فلو نظرنا في ضلال الخوارج وإذا بهم فهموا النصوص التي يفهم منها التكفير فهموها وفق آرائهم هم، ولذلك خرجوا على الأمة وسفكوا دماءها، وكذلك المعتزلة وكذلك الأشاعرة وغيرهم وغيرهم، ما ضلوا فيما ضلوا فيه من أصول الاعتقاد إلا بسبب أنهم باينوا منهج السلف وفهم السلف. وأما أهل السنة الذين متى ما جئ لأحدهم بالنص ثم بفهم السلف له انقادوا وأذعنوا، فتجدهم بحمد الله دائما يسيرون مع النصوص ويدورون معها حيث دارت، ومن ذلك هذا الذي نشير إليه. فأنا طالبت بأمر في اعتقادي أنه حق، فقلت من يقول إن قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تعني الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ فنطلب منه مطلبا وجيها، الله سبحانه وتعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فهل نعتبر مخطئين حينما نقول لمن يفسر هذه الآية بهذا التفسير، هل نعتبر مخطئين حينما نقول له جئنا بنص يدل على هذا الفهم الذي فهمته، إما تفسير صحابي أو تابعي أو فهمه سلف الأمة وخيار أئمتها على هذا الفهم جئنا به، ونحن إما أن نسلم إذا كانت المسألة مجمعا عليها، وإما أن نعذر إذا كانت المسألة مختلفا فيها. وأما إذا وجدنا نصوص الأئمة كلهم كلها تدور على أن هذا الكفر المذكور في هذه الآية يعني الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فحين ذاك ماذا نريد بعد هذا؟ أنريد أن نتبع أهواء كل ناعق؟ هذا هو الضلال بعينه حينما لا نلتفت لفهم السلف. ومن قال بل هذه الآية تعني الكفر المخرج من الملة وأخذ يتصيد بعض الأشياء مثل قوله إنها جاءت معرفة بأل، نقول وهل كل ما جاء معرفا بأل يعني أنه كفر مخرج من الملة؟ نحن نحتكم نحن وإياك للسان العرب، فهم يتمسكون بكلمة قالها شيخ الإسلام بن تيمية في الكفر المعرف بأل، ومفهوم الكلمة حسب ما فهمته منه أنها في الغالب تعني الكفر المخرج من الملة، لكنها لا تعني في كل الأحوال، بدليل أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أيضا لا يفسر هذه الآية بالكفر المخرج من الملة، هو يفسرها بالكفر الأصغر. فهل من المعقول أن يناقض شيخ الإسلام نفسه، أو أننا أسأنا فهم العبارة؟ نحن أسأنا فهم العبارة، والذي يدل على أنه في اللغة لا تعني الكفر المخرج من الملة أننا نجد أن جمهور العلماء يقولون في نصوص تكفير تارك الصلاة إنه كفر أصغر، فأبو حنيفة ومالك والشافعي وهم أثور عن الزهري وعن مكحول وعن غيرهم، ومن أراد الإفاضة في هذا فلينظر كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، وسيأتي إن شاء الله لهذه المسألة تفصيل. فمسلم رحمه الله ممن طرق هذا الخلاف وهو في مسألة كفر تارك الصلاة، وسنعرض له في حينه بإذن الله وأبين لكم وجهة نظري في هذا الباب. لكن بالنسبة لما نحن في صدده، موضع الربط بين نصوص تكفير تارك الصلاة ونصوص ما تكفير من لم يحكم بما أنزل الله هو المعرف بأل، لأني وجدت من الإخوة من يستدل به فيقول المعرف بأل يختلف عن المنكر. سنقول جاء في الأحاديث الكثيرة الكفر معرفا بأل، وفهمه السلف على أنه لا يعني الكفر المخرج من الملة، وأقل ما هنالك أن تجد هناك خلافا. فمسألة كفر تارك الصلاة نعرف أن في بعض أقوال الإمام أحمد، أقول في بعضها لأنه في بعضها وافق الباقين، لكن في بعضها أنه رأى أنه كفر يخرج من الملة يعني ترك الصلاة بتفصيل سنذكره في حينه إن شاء الله، فلا ينبغي أن يفهم هذا القول على إطلاقه. لكن أنا أستشهد بفهم أولئك الأئمة مكحول والزهري وأبو حنيفة والشافعي ومالك حينما فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. جاء الكفر هنا معرفا بأل ولا لا؟ جاء معرفا بأل. طيب حينما رأوا هم أن الكفر ها هنا لا يعني الكفر المخرج من الملة، هل معنى هذا أنهم يجهلون اللسان لا يعرفون لسان العرب؟ الشافعي هو من أفصح الناس بإجماع باتفاق، وحينما يفهم أن الكفر المعرف بأل ها هنا لا يعني الكفر المخرج من الملة دل هذا على سقوط ووهاء هذا القول، وأنه لا ينبغي أن يتشبث به. هذا هو المستمسك الوحيد الذي يستمسك به من يقول بأنه كفر يخرج من الملة. أما لو جئنا لنصوص باقي الأئمة، فأنا ذكرت لكم حديث ابن عباس في تفسيره لقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنه فسرها بأنه كفر دون كفر، وأنه به كفر أي به كفر لا يخرج عن الملة. وكذلك فسره الراوي عنه وهو طاووس بن كيسان اليماني أحد التابعين فسر هذه الآية أيضا بهذا التفسير بأنه كفر لا يخرج من الملة، وفسرها كذلك أبو مجلس لاحق بن حميد وهم من فضلاء التابعين، وقد كان ناقش الخوارج في تكفير بني أمية في ذلك العصر، ناقشهم في هذا وذكر لهم أن الآية تعني الكفر الذي لا يخرج من الملة. ونجد من جاء بعد ذلك أيضا أثر عنهم مثل هذا القول، فأذكر لكم كلام أبي عبيد القاسم بن سلام وهو صاحب كتاب الإيمان الذي هو عمدة عند أهل السنة، ولا أعرف أن أحدا وجه إليه انتقادا في ذلك. فيقول رحمه الله في هذا الكتاب: إن الأحاديث والآثار التي تضمنت ذكر الذنوب والجرائم جاءت على أربعة أنواع: نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمية الكفر وذكر الشرك. ثم ذكر من الأول أي نفي الإيمان حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وذكر من الثاني وهي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم حديث من غشنا فليس منا، وذكر من الثالث وهو تسمية الكفر حديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وذكر من الرابع وهو الشرك حديث الطيرة شرك. ثم ذكر أن الناس في هذا على أربعة أصناف: